الحمد لله رب العالمين، نبي ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زالت تعليقاتنا على العقيدة القيروانية التي هي مقدمة الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني الملقب بمالك الصغير رحمه الله تعالى. وكنا وصلنا إلى ذكرنا قدر الصحابة فضلهم والكلام حولهم طيب والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة الأمور، أليس كذلك؟ نعم. طيب والطاعة لأئمة المسلمين، ماشي تفضل.
لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وولايائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار له وترك المراء والجدال الدين.
طيب والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة الأمور وعلمائهم، وهذا إشارة إلى الأصل العظيم الذي تميز به أهل السنة والجماعة عن خلافهم عن غيرهم من أهل البدع والإنحراف. وهذا الأصل أصل طاعة ولاة الأمور في طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج عليه، سواء كان بالسيف والسنان أو كان باللسان والمقال. فالخروج بالسيف والسنان هذا مما لا يجوز في شريعتنا إلا ضمن الشروط التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. تروا هذا الشرط الأول وهو العلم من شروط الخروج على ولاة الأمور، الشرط الأول إلا أن تروا، ومعنى تروا يعني تتحقق التحقق واليقين. كفرا هذا هو الشرط الثاني وهو وجود الكفر، والكفر الذي ليس بمختلف فيه، بين أهل العلم، والذي ليس هو بتأويل، وإنما هو البواح وهو الشرط الثالث، وإنما هو البواح وهذا هو الشرط الثالث. فإن كان يعني ظاهرا يرتكب من غير تأويل، كفر غير مختلف فيه يرتكب من غير تأويل، فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالفسق والمعاصي، وإنما بالكفر البواح. عندكم فيه من الله برهان، هذا هو الشرط الرابع، يعني دليل قطعي من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل قطعي يدل على أن هذا كفر. قطعي في الثبوت وقطعي في الدلالة، ما يكون مما يختلف فيه أهل العلم. وأضاف العلماء شرطا خامسا على هذه الشروط السابقة وهو القدرة، وهو القدرة، لأن هذا هو المنوط بوجوب الأحكام أن تنفذ مع القدرة، يعني القدرة على إزالته وتولية المسلم من غير إحداث مفسدة أعظم من تولية غيره. وهذه القدرة يقدرها أهل الحل والعقد وليس أفراد المسلمين. من واحد أظن أنه الآن في قدرة ويجوز لها نخرج على أولاة الأمور، يقول هؤلاء كفار لأنهم نحوا الشريعة، إحنا عندنا قدرة الآن، الله سبحانه وتعالى سوف يدافع عن الذين آمنوا ويتولى الذين آمنوا وسينصرنا الله إن شاء الله، ولا ينصرنا الله من ينصره، ونحن بإذن الله سنحاول، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، نحن ألف لكن إن شاء الله بإذن الله سوف ينصرنا الله سبحانه وتعالى على هؤلاء. فنبدأ بمبنى الإذاعة والتلفزيون فنأخذها ثم نبث من خلالها أنه حصل انقلاب وأن الدولة أصبحت دولة إسلامية، وبإذن الله إذا تم ذلك فيتم السيطرة، أو أننا إذا ضربنا وزارة الداخلية فإن ذلك سوف يحصل لنا بعده تمكين، أو غير ذلك من هذه الأشياء التي قد ينظرها الأفراد ويظنون أنها نوع قدرة يستطيعون به إزاحة السلطان وتولية غيره. وهذا الكلام كله ليس بصحيح، وهذا الكلام كله ليس بصحيح، إنما القدرة التي يقدرها أهل الحل والعقد وباختصار العلماء، العلماء، فنحن وراء العلماء. إذا قال العلماء نحن الآن في لدينا قدرة، والعلماء وعلماء الشريعة وعلماء السياسة المعنيون بهذا الأمر وببحث، إذا قالوا لنا كذلك وكان الحاكم كافرا كفرا لا تأويل فيه، ليس فيه اختلاف لكن لا تأويل فيه، كفر دواح، كفر دواح، إذا كان كذلك نكون وراء العلماء، نكون وراء العلماء. ولهذا كل من يدعي جواز الخروج فإننا نقول له من يتقدمك؟ يقول في كلام الصنعاني وفي كلام الشوكاني وفي كلام زمان كان بالإمام الفلاني يتكلم عن كلام، قل بكل كلام عام، أصول عامة ومسائل عامة، لكننا نحن نريد الواقع هذا بالذات الذي يكون مع ولي الأمر هذا بالذات، مع هذا النوع الذي عنده من الكفر بالذات، وتحقيق القدرة الآن في هذا العصر وفي هذا الوقت بالذات وفي هذه البلد بالذات. دعنا مما هو من كلام العلماء الصادقين الذي تأصيل المسألة عموما، لكن عند تنزيل هذا العموم على الواقع فنحن نحتاج إلى علماء العصر المشهود لهم بالرسوخ والمشهود لهم بالعلم، يقولون الآن يلا هذا هو الوقت، إن قالوا فنحن وراءهم، وإن لم يقولوا فلا يمكن قط أن نتبع أحدا مهما بلغ علمه ومهما كان يعني على فضل في هذا. فإذا هذه المسائل مبنية على أمور دقيقة جدا جدا جدا، ولهذا حرص السلف رحمه الله على ألا يفتحوا باب العداء مع السلطان ولا مع ولاة الأمور أبدا، وإنما راعوا حق السلاطين وولاة الأمور في نطاق الشرع الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان الناس في هذا المقام على أقسام، في مقام طاعة ولاة الأمور أو الخروج عليهم على أقسام. القسم الأول من يرى الخروج على سلاطين الجور والظلم وأنهم يكفرون بمعاصيهم وظلمهم ولذا يجب الخروج عليهم، وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة قالوا نخرج على أئمة الجور، نخرج على هؤلاء الفساق العصاة، لأنهم خارجون عن الإيمان. عند الخوارج خارجون عن الإيمان إلى الكفر، وعند المعتزلة في منزلة بين منزلتين، لكنهم يقولون يجب الخروج. ليه؟ أصل عندهم أصلا من أصولهم الخمسة اللي هو الأمر المعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة يعني الخروج على أئمة الجور وسلاطين الظلم. فهذه فرقة الخوارج، هذه فرقة الخوارج الذين يخرجون على السلاطين بمجرد المعاصي، لأنهم يرون أن المعاصي كفر. هذا الخوارج. طيب، ويلحق بهؤلاء ضمنا الروافض. لماذا؟ لأنهم يقولون أيضا بالعصمة لولاة الأمور، العصمة لولاة الأمور، ولكن عندهم العصمة منوطة بأئمتهم الاثني عشر، بأئمتهم الاثني عشر. طيب، الطائفة الثانية طائفة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة الذين يرون طاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة في هذا الأمر مع بقاء الطاعة العامة، مع بقاء الطاعة العامة. ولا يرون الخروج عليهم وإن جاروا وظلموا، لكن يرون النصح لهم بضوابطه وشروطه على تفصيل إن شاء الله سيأتي بيان من أقوال الأئمة.
إذن أهل السنة والجماعة يتميزون في هذا الباب كما يتميزون في غيره من الأبواب عن أهل البدع والانحراف. وهذا الباب باب الإمامة باب عظيم جدا، باب عظيم جدا، وهو من الأمور الأصيلة في هذا الدين، ومن الثوابت التي ينبغي أن تتربى الأمة فيها على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين هم السلف الصالح. لأن العزة للدين والسعادة للناس في دنياهم إنما هي منوطة بهذه المسألة، وهي مسألة مراعاة هذه الحقوق للإمام، لأن أمور الناس لا تكون إلا لإمام يصلح به أمر الدنيا والدين حتى يصبح الناس على تمكين في هذه الأرض من إقامة دينهم ومن نشر دينهم. فصلاح الدين والدنيا إنما هو منوط بالإمام بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. ولهذا حرص أئمة السلف على فتح هذا الباب وعدم فتحه بأي أمر من الأمور، سواء ب الخروج على الإمام بالسيف وهذا ممنوع إلا بالشروط التي ذكرناها أو بذكر مسالب السلطان ومساوئ الحكام على المنابر وهذا ما لم يقع من أحد من السلف بل هو شعار الذين المبتدعة الذين يرون التزهيد في السلطان والذين يرون إيقاع الفتنة بين الإمام وبين الرعية ولهذا نجد أن أئمة السلف رحمه الله تعالى حرصوا على وضع قيد الجور في معتقدهم فهم يقولون بالسمع والطاعة ثم يقولون وإن جار وإن جار حتى يتميز من نجاة السنة والجماعة عن منهج المعتزلة أو منهج الخوارج أو غيره فإننا نسمع لهم المطير السمع العام والطاعة العامة وإن كانوا فجارا نظرا لإيه؟ نظرا للمصلحة العامة وهي مصلحة المسلمين لأن أئمة السنة يعلمون جيدا أن السيف لو وضع في الأمة ولو حصل بين الراعي وبين الرعية دماء فإن هذا الباب لن يسد على الإطلاق إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمر أنه باب هذه الفتنة وأن هذا الباب سيكسر بعده رضي الله عنه وكسر هذا الباب إلى موت كان بالنظر إلى ولاة الأمور والخروج عليهم وغير ذلك كما حصل في قتل عمر وفي قتل عثمان وفي قتل علي وهم أئمة راشدون وخلفاء مهديون ومع ذلك وقع السيف في الأمة ومنذ وقع السيف ودفعت الأمة ضريبة هذا لهذا أئمة السنة وعلماء السلف يحرصون على سد هذا الباب ولا يترخصون في شيء منه أبدا تحت عواطف مجردة أو تحت مظاهر تحصل من السلطان أو تجاوزات من الأثر وغير ذلك لأن السلف يعلمون جيدا خطورة هذا الباب وأن اليوم وأنه اليوم مع ظلم السلطان ومع دور السلطان إلا أن الإنسان يستطيع أن يظهر شعائر دين من إقام الصلاة ومن صلاة العيد ومن الظهور بالمظهر الإسلامي على الأقل ولو وقع السيف بين الراعي وبين الرعية لربما فسد دين الناس حيث يحال بينهم وبين المساجد إلا لمن يسمحون يحال بينهم وبين المنابر إلا لمن يسمحون وغير ذلك مما يعطل نشر السنة ولهذا نظر أئمة السلف في هذا الباب إلى المفاسد والمصالح والنبي صلى الله عليه وسلم أصل هذا الأمر في هذه الأمة ولما كان يبيع الصحابة رضوان الله عليهم كان يبيعهم على السمع والطاعة ولاة الأمور لأن النبي يعلم خطورة الأمر فكان ينص على هذا على السمع والطاعة والنص لولاة الأمور وكان وهو يبايع الناس على السمع والطاعة ما كان يترك الأمر مطلقا إنما كان يقيد فيقول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة يعني بايعه لهؤلاء الصادقين في منشطكم ومكرهكم في عسركم ويسركم في كونكم تسلب حقوقكم ويستأثرون بهذه الحقوق دونكم أو غير ذلك لتكن هذه البيعة قائمة على هذا الأمر ولو كان فيه الأثرة ولو كان فيه مكره ولو كان فيه عسر فليست الطاعة لولاة الأمور أيها الأحبة مقيدة فقط بالإيه بصلاح ولاة الأمور واستقامتهم وأنهم معصومون من الأخطاء أو عندهم أخطاء يعني قليلة لا أبدا إنما الطاعة لولاة الأمور تكون في كل أمر من الأمور يعني على كل حال من الأحوال إلا في الأمر الذي يقوم فيه بالمعصية إذا أمر بالمعصية فلا طاعة لخالق في معصية المخلوق إنما الطاعة في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف يبقى هذا الأمر يتنبه إليه ليس طاعتنا لولاة الأمور لأننا إذا تكلمنا هذا الكلام للأسف الشديد نواجه حتى من بعض طلاب العلم يقولون هذا الكلام الذي تتكلمه ويتكلمه أهل العلم بهذا الأسلوب هذا الكلام إنما هو في سلاطين الصلاح في الذين يجاهدون ويعلون نوات الجهاد في الذين يغزون في الذين يحجون بالناس أما والحال كما ترى فإن هذا لا يصلح لهم بيعة ولا دخول في قاعدهم، وإنما يا رجل ما هو إلا الخروج والمنابذة بالسيوف، لأن هؤلاء إذا رأوا العين الحمراء وإذا رأوا تأسد الشعب فإنهم سيرجعون عن كثير من الأمور. أما أن نسكت 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 فهؤلاء سيتطاولون في ظلمهم وفي غيهم. ومثل هذا الكلام قد يروق للبعض، لكن على أعتاب منهج سلفنا الصالح يتحطم ويتكسر ولا يكون له أدنى دليل يقوم عليه ويعول عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا في هذا الباب على المحاجز البيضاء، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نبيع الأئمة وإن جاروا علينا وإن كانوا في الساقر وإن كانوا في السابق، بل ولو وصلوا إلى الكفر ولا نستطيع الخروج عليهم وليس عندنا قدرة، فإنه يبقى من باب ضرء المفاسد وجلب المصالح يبقى الأصل العام وهو عدم الخروج عليهم. إذا لا يخرج على هؤلاء أبدا ولا تذكر مسالهم على المنابر أبدا، لأنه لا فائدة من ورائه. ما الفائدة؟ حين أصعد أنا المنبر فأذكر مسالب السلطان ونسب السلاطين ونذكر مساوئهم على المنابر، ما الفائدة؟ فلا السلطان الذي سمع ولا هو الذي وصل هذا الكلام بما قلت، وإنما سيصل خلاف هذا، سيصل أن هؤلاء المستقيمين هؤلاء السنيين إنما يؤلبون عليك الناس وإنما يفعلون كذا وكذا، فيصدر أوامر بالقبض على هؤلاء أو غير ذلك. فإذا هذا الباب باب ينبغي أن يسد، ويدل على الطاعة ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله طاعة الله مطلقة، أطيعوا الرسول طاعة الرسول مطلقة، وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا الأمر أولي الأمر منكم، دليل على أن طاعة ولاة الأمور إنما هي داخلة في طاعة الله ورسوله، فتكون الطاعة لهم ما أطاعوا الله ورسوله. فإن أطاعوا الله ورسوله سبحانه وتعالى فيما يأمرون به استقام بهذا، فإن أمرنا بمعصية فلا طاعة لهم في هذا. يبقى إذا أمر ولي الأمر بمعصية لا نطيع، لكن يبقى الطاعة العامة وهي الدخول في سلطانه وعدم الخروج عليه من باب ضرء المفاسد وجلب المصالح. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وعظ موعظة بليغة، فكان مما قاله صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة البليغة: عليكم بالسمع والطاعة، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وهذا من النبي إشارة إلى فائدة عزيزة جدا، وهي أن صلاح الدنيا والدين منوط بتقوى الله سبحانه وتعالى والسمع والطاعة لولاة الأمور. يبقى عندنا تقوى الله وهذه التي تحن الإنسان على فعل أوامر واجتناب النواهي، وبعد التقوى وما تعلق بمراعاة حق الله سبحانه وتعالى في هذا حق مخلوقه، يأتي الأمر الثاني الذي يكون سياجا حافظا لتقوى الناس ربهم سبحانه وتعالى، وهو السمع والطاعة لولاة الأمور. عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، ولو كان الذي يتأمر عليكم عبد الحبشي، مع أن العبد الحبشي عند الاختيار لا يولى، لا يولى العبد، إنما ولي الأمر لابد أن يكون حرا ذكرا، لا يكون ولي الأمر امرأة ولا يكون ولي الأمر عبدا. لكن لو فرض وتغلب علينا عبد، عبد تغلب علينا بشيء، تغلب علينا، ماذا نفعل؟ نقول: أنت لست بعبد، لم يتحقق فيك شرط الولاية، ولهذا سنبقى محاربين لك حتى يفصل الله بيننا وبينك. لا، نسمع ونصيب. ولهذا أجمع أهل العلم على أن من تغلب على المسلمين بسيفه، ولو لم يكن أهلا في نفس من تغلب على المسلمين بسيفه، وجب له السمع والطاعة، وجب له السمع والطاعة. تعرفوا الآن واحد مثلا خرج على السلطان، لو فرضنا يعني
خرج على السلطان، جماعة خرج على السلطان وأخذوا الحكم منهم وصاروا هم الحكام وهم شوكة وهم الذين يحكمون البلاد. ماذا نصنع؟ نسمع ونصير، نسمع ونصير. لماذا؟ لأن أمر السلطان أمر مهم، ويدل على أن أمر السلطان أمر مهم أن الشريعة فصلت في أحكام، فلم تجعل الحق الذي للسلطان كالحق الذي يكون لغير السلطان. فمثلا أنت الآن لو حصل بينك وبين أخيك مشكلة، رجل جاء وأراد أن يعتدي عليك في بيتك، ماذا تصنع؟ تدفع، دفع الصائب، تدفع بالأيسر، فالأيسر. فإن لم تجد سبيل لدفعه إلا القتل جاز قتله، جاز قتله. إذا أراد مالك ورضبت بالأيسر فأيسر، فلم يجد إلا فلم يرد إلا أن تقتله فاقتله، فإن قتلت فلا شيء لا، لا دية ولا. بل إننا نجد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبصر رجلا ينظر من فوق الجبل، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو علمت أنك تنظر لفقأت عينيك، يبقى عينيك دية رجل، يعني دول دية رجل ولا دية الأخير، يعني متعدي متعدي. أما السلطان فلو جاء بقوة عسكري يأخذ مالك، ماذا تصنع؟ هل يجوز لك أن تأخذ السكين لتضربه؟ أو أن تأتي برصاص فتصوبه؟ أبدا. قال صلى الله عليه وسلم وإن أخذ مالك ضربه، يعني حتى مع هذا لا تخرج عن ضعفه. هو ظالم؟ نعم. حسابه على الله؟ نعم. لكن يبقى الأصل العام وهو أنه لا يجوز أن نخرج. ليه؟ لأن هذا لو قدر السلطان وهذا تجرى على السلطان وهذا تجرى على السلطان سوف تحصل فتنة العامة، سوف تحصل الفتنة العامة. فأمر خاص أظلم فيه أهون ألف مرة من أن تقع الفتنة إيه؟ العامة، من أن تقع الفتنة العامة في الناس. أنت حر في مثل هذا لو أنك تعرف مثلا النظام في هذا وترد هذا الرد، لأن النظام ما يسمح ماشي، لأن النظام ما يسمح ماشي. نعم؟
حتى
لا، لا يدفع بالقاضي، لأنه هذا ليس من الأمور التي تتعدى على المال، ولا تتعدى على الأعراض. فقول لك تعالى تكلم البيع، يتكلم البيع يتكلم شنو؟ هتروح تقصر؟ لا لا، لكن مثلا بلاك انتبه، يعني احنا ولهذا العلماء قالوا الزكاة الصائب انما يدفع ايه، واحنا قلنا الكلام هذا الان، انما يدفع بايه؟ بالايسر فالايسر، الايسر فالايسر. واحد شفت مثلا نط على صور البيت من ورا على طول، تجيب البندقية عند البندقية تجيب البندقية وتصور في صدرك، لا اضرب فيها، ان ماشي ماشي، واخد بالك؟ ان هجم عليك ودخل وأراد أن يرحم عليك بيتك اضرب بالعصا، ما رضعه العصا ولو قتلته فلا شيء عليك. لكن لا تأتي أنت إلى أعلى الأمور أولا، لا، إنما يدفع بالعصر فليه فالعصر. فالحاصل أن الشرع ميز بين حق ولي الأمر وحق من ليس بولي أمر، سواء في هذا أو في النصف. أنا الآن مثلا أستطيع لا يحسي مثلا أخونا مثلا محمد بن أبو غيب أحدث خطأ الآن، أقول يا أخي محمد فعلت خطأ كذا كذا ولا ينبغي لك بارك الله فيك. لكن لو كان السلطان، أخطاء السلطان إنما تعالج بين الناصح وبينه هو. ليه؟ لأن السلطان صاحب السلطة، وصاحب السلطان والسلطة هذه شهوة، ولعلك إن أمرته ونيته أمام العامة لعله تمسك بما هو عليه بل وقرر وقنن وحصل على ذلك من جراء ذلك فساد، بل ربما قتلك او ربما امر بسجنك، لكن ان اخذته من يديه وبينك وبينه نصحت يقول لك لا لا يمكن محدش يقدر يخلينا اوصل اكتب ولا هكتب، يبقى اعذرك. ودل على ذلك ما جاء في كتاب السنه لابن ابي عاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى من امره يعني شيئا او كما قال صلى الله عليه وسلم فليأخذ بيده ولينصحه فان استجاب والا فقد ادم عليه. وكل هذا الامر اذا بعد تبين ان السلطان في الاسلام له حق يختلف عن حقوق الناس نظرا لمكانته يدفعنا ان نجعل ايضا الاحكام في هذا احكام مستقاه من الشرع وضيقه جدا وضيقه جدا، لا ان تجيب العواطف والله اذا السلطان فعل كذا وكذا ولا وقع معاهده مع الامريكان ولا عمل كذا ولا سمح بمرورهم من كذا يبقى ده لا سمع له ولا طاعه ويبقى نخرج ونناول السلطان ونطلع ويلا يا جماعه كل واحد يعد اللي معه سكين واللي معه عصا واللي معه، طبعا كل هذا الكلام ما يصلح ما يصلح. ويدخل في الخروج على السلطان ايضا احداث الافساد في بلد السلطان بما لم ياذن به السلطان، كمثلا الاعتداء يقول لك والله احنا مش هنعتدي على السلطان بس احنا نعتدي على من ادخلهم السلطان بغير حق، سنعتدي على السياح مثلا، سنعتدي على الصحفيين الذين مثلا يكتبون كتابات مثلا يسيئون بها الى الصحابه والى السنه، سنعتدي على هؤلاء. نقول هذا لا يجوز ايضا، هذا لا يجوز، اما من دخل هذه البلاد بعهد وعمان فلا يجوز ان نعتدي عليه ولو كان مفسدا، ولو كان مفسدا فاننا ندفع بفساده بالقدر الذي نستطيع نحن بنصحه بالحيلوله بينه وبين الفساد مثلا، لان هذا لا يفسد الا عن طريقنا نحن، فهو الذي يسكن في فنادقنا وهو الذي يتنزه في اماكننا وهو الذي يركب دوابنا وهو الذي يركب سياراتنا وغير ذلك، فنحول بيننا وبينها بينه وبين هذا الفساد. فتكون المساله هي من جهه ولاه الامور ومن جهه ايضا الافراد، فكل يضرع لكن على حسب استطاعته. فالذي يضرع به السلطان ليس كالذي يضرع به احد الناس وافراد الناس. لا يجوز لك ابدا ان تاخذ سلاحك لتضرب به في صدر واحد من هؤلاء، ما يجوز لك. وان كان ثم فساد فعليك الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وعليك تبصير الناس بخطر هؤلاء وانه لا ينبغي ان نفعل كذا وكذا وكذا ولا ينبغي ان نذهب الى هؤلاء ولا ينبغي ان نستضيفهم ولا ينبغي ان نطاوعهم ولا ينبغي، لكن ان تذهب لتحدث الفساد بدعوى الجهاد يقول لك علينا رايح الامه من هؤلاء، طب انت رايح الامه السنه دي ولا السنه الجايه ولا اللي بعدها؟ فترايح الامه من هذا الشخص ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ هتروح الاقصر ولا اسوان ولا شرم الشيخ ولا هتروح فين ولا فين ولا فين؟ فاذا هذه المسائل ما ينبغي ان يفتح بابها ابدا ابدا، ولان الواحد من هؤلاء وقد يكون من الطيبين ومن الصالحين قد يعتدي على رجل من هؤلاء المجرمين فيحصل جراء هذا ايه؟ ان كل البلد كل الجمهوريه يحصل لها شد، هذا يسكن وهذا يعتقل وهذا يدخل وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، كم من الابرياء دخلوا بهذا السبب؟ وكم من الدعاة اوقفوا بهذا السبب؟ وكم من خير توقف بهذا السبب؟ فلا يمكن يا اخوان نحصد خيرا من وراء ذلك. ولن يحيا الانسان مع سلطان جور وظلم، والله اقرب يعني الى صلاح الناس الف مره من ان يحيا الناس ليله بلا سلطان. هذه الحكومه التي نعيش فيها معها انتم مثلا تقولون في فساد وفي وفي في كل هذا صحيح، لكن جربوا ان نعيش ليله او اسبوعا بلا سلطان جائر، شوفوا ان شاء الله سوف ترون. ولهذا قال بعض ائمه السلف قال لان احيا 60 سنه مع امام ظالم احب الي من احيا ليله بلا امام. شوفوا انه يعيش 60 سنه مع امام ظالم احب من ان يحيا سنه بلا امام. ليه؟ لأن السلطان حتى ولو كان ظالما فإنه يرضع أقوام المعينين، لا يراعون بقى لا سلطان ولا دين ولا إلا ولا ذم. يعني الآن لو بقي الناس بلا سلطان، فكر بقى أنه يقول لك يلا جماعة نجتمع على إقامة المساجد ونطبق الشريعة فيما بيننا، سترون الرابع من الغالب مثل ما رأيتم أنتم في العراق لما وقع السلطان، مع كونه بعث، مع كونه كان، مع كونه الظالم، مع كونه كان، كل هذه الأشياء. لكن شوف يوم أن وقع السلطان الذي جرى الحدث، حصل ما قاله أئمة السلف الذين ما عاشوا مع البعثيين ولا عاشوا مع هؤلاء، وإنما قالوا بمقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي أن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب لي أن أحيا ليلة بلا إمام. هذا الذي أدركه سلف الأمة. ولهذا من الذي خرج على السلطان في أي عصر من العصور؟ تقولون هؤلاء أئمة الصلاح كانوا؟ نقول فما تقولون في طاعة الصحابة وسير الصحابة في إمرة الحجاج وتحت سلطان الحجاج؟ بل إن الصحابة وكبار الصحابة حذروا من الخروج على السلاطين، على سلاطين بني أمية كابن عمر رضي الله عنه والحسن. وقد ثبت أن الحسين لما أراد أن يذهب إلى أهل الكوفة حذروه، الأئمة حذروه من أن يخرج وأن يذهب. كل هذا ليس لأن الحسين أقل منزلة من السلطان، بل هو أرفع منزلة من السلطان، هو صحابي وهو من فلذ كبد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمور العامة لها مقياس آخر، أما منازل الناس أمام رب العالمين فسمى مقياس ثالث. لهذا سلف الأمة حرصوا على هذه المسألة بالذات، عاشوا مع الحجاج مع كونية ظالما، فماذا قالوا الحجاج؟ خرجوا عليه قالوا هذا الظالم شفاك الدماء، قاتل الصحابة والتابعين، قتل ابن الزبير وقتل ابن جبير من الصحابة كبار التابعين. تخيلوا أنتم أن لو جاء السلطان أعلم البلد ثم ذبحه أمام الناس، ماذا ستقولون؟ سيفقد كثير من الناس اتزانه وسيقول جاء وقت الجهاد، هلموا يا قوم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وسنرى الخطب العصمة. ولكن كفى إثما للحجاج أن يقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أمر العامة فشأن آخر، لأن الحجاج لو خرج عليه هو اليوم قتل ابن الزبير، إن خرج عليه قتل ابن عمر وقتل سادات الصحابة الباقين وقتل أئمة الدين. فالأمر إذن كان هكذا، فهم عاشوا مع أئمة الجو. ولقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن الناس جاءوا إلى أنس يشتكون إليه ظلم الحجاج، فقال رضي الله عنه اصبروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكتمن والذي بعده إلا والذي بعده شر منه. ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بايعهم على ماله، وقال له صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، إنكم ستجدون أثرا، سيستعجل الناس بالأمل دونكم، فإن وجدتم ذلك فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إذن السلف رحمه الله وضعوا هذا الأصل، ولئن فتحنا هذا الباب وقلنا لو كان عندنا أئمة صلاح لكان كما تقول، أما مع أئمة الجور فلا، نقول كل من فتح عينيه على السلطان وعلى أمر السلطان فإنه سيصل به الأمر، حتى ولو كان مولا عليه أئمة الهدى لم استجاب شيء. ودليل ذلك أن الخوارج لما حملوا قضية السلطان من أول خروجه حينما خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام ما أعجبهم أحد، ما أعجبهم الرسول، بل قيل للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل فليس من القسمة مما يراد بها وجه الله. ولا قتل عمر إلا أيضا لظلم السوء لي. سبحان الله، يعني هل يتخيل الناس في عصر من العصور أن يولى عليهم كعمر؟ هل تخيل هذا ممكن يأتي عصر من العصور يولى على الناس كعمر؟ قتل عمر تحت بند الخروج عليه، فإن لم يكن عمر فليحلم الناس يوما ما أن يولى عليهم مثل عثمان. طيب قتل عثمان وخروج عليه وما شفع له شيء منها، هل يتمنى الناس أن يأتي اليوم الذي يولى عليهم مثل علي؟ طيب قتل علي. إذا المسألة ليست مسألة صلاح وعدم صلاح، إنما المسألة انضباط بالشرع وعدم انضباط. لهذا لما نرى أئمة الهدى وعلماء السلف يسدون هذا الباب نجد فعلا كيف أنهم أغلقوا باب شر لو فتح على الأمة لن نجني منه إلا كل علقم. طبعا مثل هذا الكلام ما يدخل قلب كل أحد، بل إن الأذهان تتشدد. طارة يتهم من يتكلم هذا الكلام بأن خائف، هو يريد أن يسلك مسافر كده بعيد عن القصاص، وطارة أن هؤلاء هم مخذلون في الأمة، وطارة أن هؤلاء حمير السلطان، هكذا السلطان يريد، طارة إلى آخره. ولكن هذا منهج، ومن كان عنده خلاف ذلك فليقف ممن خرج على الصفر، وممن ناوأ كالظاهر إذا كان عنده دليل على هذا فليقف بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة بعد أربعة بعد عشرة. ولو جاز الخروج لظلم السلطان أو لإظهاره ما يكون كفرا عند عدم القدرة لكان أولى الناس بتحميس الناس بالخروج أحمد رحمه الله تعالى، حين ابتلي أهل السنة في عصر المأمون بأشد ما يحصل من الابتلاء، ومع ذلك ما كان من أحمد إلا الصبر. هذا الذي قررناه وقلنا هو كلام أئمتنا بعد كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد الحبشي، يعني وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وهذا مثال على أنه إذا لم يكن ولي الأمر أحلم بأن يسود ولكنه تغلب وجب السمع والطاعة حتى لا يتضرع وحتى يقول والله هذا ليس أهلا، نقول ولو كان، أو والله ليس هذا صالحا إننا نريد معصوما، نقول ولو كان فاسقا ولو كان جائرا، والله هذا لا يتقي الله، ده داخل نص البلد واكتبها باسمك، ونص البلد تركها الوزراء وأعضاء مجلس الشعب، نقول ولو أخذ البلد كلها. عندك مكان تضع ظهر فيه جنبك فيه نعم يكفي، ما عندك نص نعم نص ولا نص قف. فالنظر إلى أمر العامة أهم من النظر إلى أمر الخاص، ومن أجل ذلك صبر أحمد على ضرب السلم على السحر به في الطرقات، وهو يعتصر ألما لكنه يتفتق منهجا صحيحا سديدا ليعلم الأمة في علمائها وطلاب علمها وعوامها أن باب السلطان ما ينبغي أن يفتح. ولا يتمنى واحد من هذا الكلام أن هذا يعني أن السلف حين يقررون ذلك يقرون ما عليه السلاطين من ظلم وجور. أبدا، هذا باب وهذا باب، إنما الباب الذي يتكلم فيه باب واحد وهو باب هل يجوز الخروج على ولاة الأمور بالسيف والسنان أو باللسان عند حدوث ظلم أو جور وأثرة في من مكره أو في عسر؟ الجواب لا، فقط لا وألف لا. نعم، جزاك الله خير، أحسنت، أجبت نفسك، قلت ما روية وهذه صيغة السبعين. هذه من منوات السلطان ومن الإجساد، المظاهرات والاغتيالات كما يقول، هذا تعبير عن إرادة الشعب، هذا تعبير ليس عندنا نحن المسلمين، إنما هذا تعبير عند الغرب لأنهم ينظرون إلى الأمر الدنيا، لكن نحن لا، إنما الذي عندنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث تميم بن أوس الداري، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم النصح له. وكيف نصح له الأمور؟ كما جاء في السنة لابن أبي عاصم قوله صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده ثم يخلو به فإن استجاب وإلا فقد أدم عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في صحيح البخاري أن أسامة رضي الله عنه ابن زيد قالوا له ألا تنصح لعثمان؟ أسامة ينصح عثمان، مع أن عثمان طبعا عثمان أظن به لو وهو يخطب على المنبر، قال له رجل من الأمة يا عثمان اتق الله فينا، لاقطعت فرائسه ولقال سمعا وطاعا أي أمر أخي لم أتق الله فيه. ومع ذلك لما قال الناس الأسامة بن زيد ألا تنصح عثمان، فقال عثمان رضي الله عنه أو كلما كلمت أخبرتكم، أو كما قال وفي رواية قال لا أريد أن أفتح بابا أكون أول من يفتح، وهو باب التجرؤ على السلطان ونصح السلطان في العالمين. ولا يزال السلاطين ولا يزال أئمة الهدى لهم الوزراء الناصحون الذين ينصحون بينهم ولا يعيرونهم ويذكرون مساليبهم وصورهم على الأفضل. المسألة تتكلم فيها هذه غير احنا نتكلم فيها، انت الآن تستدل على كفة الاقتصاد؟ طيب ما لعلم اي مختلف فيها، ولهذا إذا رأينا السلطان الآن تارك للصلاة فإننا لا نخرج عليه، وإننا لا نقول بأن ترك الصلاة كافر، لكن مع ذلك لا نخرج عليه لأن هذا مما ورد فيه خلاف معظم. نعم، قل للصلاة إن شاء الله بإذن الله. لا لا، هذا مما من أعلام النبوة، مما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، مما يحصل بين الصحابة، فتكون فتنة القائد في خير من القائد والقائد في خير من إلى آخره. ثم قال كون عبد الله مقتول ولا فتنة عبد الله القاتل، هل إذا حصل الفتنة بين المسلمين؟ وحصل واعتذر بعض الصحابة الفتنة كلها، كما حصل عن سلمة بن أكوع، كما ورد عن سعد بن وقاص، كما ورد عن محمد بن مسلمة، كما ورد عن عمر، كل هؤلاء اعتذروا، كل هؤلاء اعتذروا. فجاء في صحيح البخاري أن سهل بن حنيفة لما خرج قال له سلمة لأين أنت ذاهب؟ أو أبو بكر قال أذهب لأنصر هذا الرجل، قال ارجع فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فالصحابة اجتهدوا في هذه في هذا الباب، وكانوا ثلاثة فرق. الفرقة هي فرقة عثمان، فرقة معاوية فأول وخرج يطلبون بدم عثمان، ما خرجوا يخرجون على علي، إنما يطلبون بدم عثمان. تأولوا فيها وأخطأوا، أجمعت الأمة على خطأها. الفرقة الثانية وقفت مع علي رضي الله عنه، علي ومن معه، وقالوا بأنه هذه هؤلاء الوغاة خرجوا على السلطان، ينبغي أن يردوا بالسيف لنص القرآن، وهذا علي ومن معه، وعلى رأسهم عمار بن ياسر الذي كان يطوف المساجد يجمع الناس على علي، ويقول يعني لا يغرنكم خروج عائشة أم المؤمنين. وطائفة اعتذرت واجتهدت في اعتزالها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تقل مسلم بسيفهما كن عبد الله المقتول وعدتنا عبد الله القاتل. ولما قال ولده سعد بن الوقاص له، يعني أنت جالس هنا فرضها أن تكون من أهل البادية والناس يقسمون الأمر دونك، تنهاه وقال كلاما معناه أتحب أن أكون رأسا في الفتنة، ومنع. فالثلاثة طوائف اجتهدت، أجمعت الأمة على خطأ طائفة وهم معاوية بن معاذ، واختلفت الأمة في الطائفتين، طائفة علي وطائفة لدى الفتنة، أيهما أقرب للصواب. إذن فوضع السيف في الأمة لم يسمح به النبي صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا على أنه علم أعلم منه يخبر بهذا ليس معنى إقراره للخروج. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية، سماها باغية، سماها باغية. نعم حرض المال مع علي، مع علي، مع علي. طيب أخونا الشيخ يوسف يقول كلمة حق، حديث كلمة حق عبد الستون جاء أفضل الشهداء حمزة، ورجل قام فقال كلمة حق عبد الستون جاء الجواب من الحديث نفسه، قوله صلى الله عليه وسلم عند سلطان جاء، وأنا هنا عند سلطان جاء، وأنا في الكهوف وبضغمات لما أحمس الشباب على خروج عند سلطان جائر، أنا إذا وقفت أمام سلطان جائر رفعت فرائسه وربما سقط قلبي فمت خوفا وهلعا. لكن النبي قال عند سلطان جائر، إذا قمت يا سيدي عند سلطان الجائر وكنت عند هذا السلطان الجائر فقل كلمة الحق، لكن ليس كلمة الحق المطلقة التي في ثوب الباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بكلمة الحق عند سلطان جائر، لكن بقيت صفتها من النصوص الأخرى وهي أن تأخذ بيدي وأن تحن عليه. وهذا الذي رأيناه في مشايخنا وعلمائنا الذين كانوا يحتكون بالسلطان احتكاكا مباشرة، كشيخنا ابن باز رحمه الله وشيخنا ابن عثيمين، لا زال أهل العلم يستقصبون قلوب هؤلاء حتى أثروها. كنا في مجلس مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شوفوا هكذا يكون شأن العلماء، كنا في مجلس مع الشيخ مأمنا رحمه الله في بيت أكيد، فقال بعض الإخوة الشيخ جزاك الله خير على الشفاعة للشيخ مقبل ابن هادي، لأنه الدولة السعودية تكلفت يعني لعلاجه وكذا، وكان هذا عن طريق الشيخ رحمه الله. فقال طالب علم قال يا شيخ جزاك الله خير على الشفاعة للشيخ مقبل وكذا، فماذا كان رد الشيخ؟ قال الشيخ هذا في مجلس مجلس معه في المجلس، فقال الشيخ رحمه الله تعالى الشكر للأمير نايف حفظه الله هو الذي تولى ذلك. طيب ما يسقط الكلام، لكن ما لم يشكر الناس لم يشكر، قال الشكر للأمير. ولهذا جعل الأمير نايف نفسه يدعو الشباب كلما حصل شيء يدعو الشباب يا شباب التفوا حول العلماء الكبار دعوكم من أحداث الأفنان. ما قيمت هذه البلد إلا لما دخلها من دخلها من الدعاة الغرباء الذين كذا وكذا وكان يصرح يقول هذا الإخوان المسلمين احنا ننقل يعني كلام المسلمين الذين تركنا لهم الأمر واستقبلناهم ومع ذلك ربوا شبابنا على مثل هذه الأشياء فالتفوا حول العلماء الكبار. وكان يقول قرأت له مرة يقول هذا الأمير نائب وزير الداخلية يقول تدعو للسلطان واجمعوا كذا فقال المذيع ويجب هو يقول له يعني يجب الدعاء للسلطان كذا فقال الذي كان يجري معه الحوار فقال له لكن هذا أليس هذا سنة دعاء للسلطان سنة قالها الأمير نائب وليس العمل بالسنة واجب فجباً. فشاهد أن هؤلاء استطاعوا فضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم بأسلوبهم الحسن أن يستقطبوا هؤلاء وأن يجعلوهم بدلا ما قول طلاب العلم أن السلطان جعلهم مطية هم الذين عبروا على السلطان إلى تطبيق حدود الله سبحانه وتعالى وشرع الله عز وجل وليس أدل على هذا من نشر السنة والتوحيد في ربوع البلد وأنه لا يوجد بها قبر يعبد من دون الله ولا كنيسة تقام وما هذا إلا لهذا الأمر الذي يخطف في الحرم أئمة مشايخ السنة والذي يخطف في المساجد كلهم علماء السنة ويا ويل أمة من خرج عن السنة بأي مسجد من المساجد فرفع الناس أمر السلطان في لحظة واحدة. وقد كان لبعض المتصوفة زمنا ما دروس في الحرم زي علو ملت وخلافه دروس في الحرم ولكن بفضل الله ثم بفضل هؤلاء العلماء منع دروس هؤلاء من الحرم وبقيت البلاد على السنة وإلى الآن بفضل الله ثم بحسن التعامل مع هؤلاء فهذا باب يعرفه أهل العلم. هل معنى ذلك أن السلطان هناك ليس عنده مخالفات؟ عنده مخالفات مخالفة الاثنين والعشرة 100,000 لازم في خلافة رشيدة يعني لكن مع ذلك النظر إلى أمر العامة نظر مهم جدا جدا لأن المسألة هذه مبنية على قاعدة ينبغي أن تعوها هي ليست قاعدة الخوارج العصمة في الأئمة وإنما هي مبنية على قاعدة المصالح والمفاسد فتخضعون لمسألة المصالح والمفاسد قد يكون رجل فاسد لكن الخير للأمة في توريته والصبر عليه. هل أحد تظن أن الصحابة ينكرون جور وظلم الحجاج؟ أبدا ما ينكرون هذا لكن لماذا صبر نظرا إلى هذه المسألة مسألة العامة فهذا الباب ما ينبغي فتحه أبدا لا ذكر مسألة السلطان على المنابر ولا ذكر الأثرة التي يستأثرون بها عن الناس فلا نجعل منابرنا هكذا السلطان عمل الحاكم عمل دسوى ورد في جريدة الأعلام أنه وقع مش عارف إيه وأخذ إيه وأن له مش عارف على الشواطئ إيه وأن له مدينة إيه وأن له كذا مما قد يأثر به يستأثر به خطيب قلوب الناس وتمتلئ المساجد مساجد 10 مساجد مليانة والشوارع إنما الرجل بتاع التوحيد والسنة والكلام نقوله الآن إن وجدت 5 أول ما يطلع يبقى كويس بركة وأنا صفين كده متنطورين في المسجد يبقى حلو بلات لكن دائما الأشياء الحماسية التي تلت يعني تنتهر بها القلوب هذه هي التي تجد مكانا في قلوب الناس. عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وعن أبي هريرة مرفوعا عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة أو السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وروى حذيفة وتبعوا لهذا الحديث. وروى حذيفة بن اليمان قال قال صلى الله عليه وسلم, والحديث عند مسلم, قال صلى الله عليه وسلم يكون بعد, انتبهوا لهذا الحديث, احنا اتكلمنا الكلام النظري هذا, شوفوا تطبيق هذا الكلام من خلال السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي, وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ايه رأيكم في الوصف هذا؟ يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي, مش بقى ملتحين أصلا من السياد, لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي, وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة رضي الله عنه, فقيه النوازل هذه وفقيه الأمور هذه, قال حذيفة قلت كيف أصنع يا رسول الله, يعني إن أدركت ذلك أعمل إيه, إن كتب الله علي أمثل هؤلاء أعمل إيه. الوصف ده أكثر من الذي عندنا ولا أقل ولا زي ولا أي, كيف تفعل؟ النبي الآن التفسير صلى الله عليه وسلم كيف تفعل؟ اسمعوا لي هؤلاء, قال تسمع وتطيع للأمير, وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة. أثر يعني إيه؟ استثار الأمور إلى حد إيه؟ إلى حد لا يعلمه إلا الله. 100 فدان 1000 فدان محافظة قرى سياحية فلوس البنوك أغنى رجل في العالم, كل دي أثر. إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها, كبرهات كذرهات إطلاق أيد الظلمة والفساق ومنع ألسنة أهل الحق, أمور تنكرونها. قال يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ الصحابة على طول يعمدون إلى علاج الدواء, وزينا المصفصف ونقعد نأول ونحرك نجيب يمين ونجيب شمال, وأصل قصد الرسول وأصل مراد الرسول وأصل الكلام ده مش زي أيام الرسول, وكل حاجة كان شريعة الرسول كانت له, والآن إحنا لنا شريعة خاصة. قال يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال هناك قال إيه حديث رضي ماذا معنا إلى إما نبي الذين يهدون بغير هدي النبي وسنة غير سنة النبي تسمع وتطيع, وإن ضرب وظهرك وأخذ إيه هنا قريبا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الذي لكم. ومن يصبر على هذا؟ السلف الصحيح هو الذي يصبر على هذا. قال تؤدون الحق الذي عليكم, أنتم عليكم الحق لا؟ نعم أدوه. طب ولنا يا رسول الله نسأل الله الذي لكم. وما العدل المقتضى لكون إيه؟ تؤدون الحق الذي عليكم وتسألوا لهم الحق الذي لكم, مش ده المؤدى؟ مش ده الطبيعي اللي يقال؟ لكن لما كان الأمر قد يكون صعبا وعزيزا وقد لا يسمح به, فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل على ما هو الأصوات, قال وسلوا الله حقكم. طيب وهو عوف بن مالك, هذا حديث فين؟ هذا حديث عند أحمد والبخاري ومسلم. وهو عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. شوف دي كلها أدواء وأدوية, أدواء مختلفة وأدوية مختلفة على حسب. وعن عبد الله بن عوف, طب الحديث الثاني هذا اللي راح معنا اسمه عبد الرحمن عوف بن مالك, هذا عند مسلم. وعن عبد الله بن عوف رضي الله عنه, انتبهوا لهذا, احنا كلمنا كلام نظري وهذا الدليل الادله عليه. عشان لا تلتفتوا لكلام غير هذا، أن سعيد بن جهمان قال له، يعني قال عبد الله بن عوف، قال له إن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة. ثاني طبعا الجماعة المتحمسين من الصبرين، السلطان بيعمل بيعمل، فماذا طلع عبد الله بن عوف؟ أخذه بيده ثم غمز يده غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جهمان عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأتي في بيته، فأتي في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. دواء جديد لداء جديد. طيب روى أبو الحارث أحمد بن محمد الصائغ قال سألت أبا عبد الله وهو الإمام أحمد بن حنبل في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ طبعا الإمام أحمد ممن اكتوى بنار السلطان، فأنكر ذلك عليه أحمد بما بلغ أن قوما يخرجون، فأنكر ذلك عليه وجعل يقول سبحان الله سبحان الله الدماء الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ ما زال يحاول، أليس الناس اليوم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال وإن كان، يعني وإن كانوا فتنة فإنما هي فتنة خاصة، شوف نظر العلماء، فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال الدماء لا أرى ذلك ولا أمر به. أخرجه أبو بكر الخلال في السنة سند صحيح. هل تعلمون أن الإمام أحمد خلع هذا اللفظ عن المأمون أمير المؤمنين؟ ما خلع، بقي أمير المؤمنين وهو يبتلي الناس في فتنة عظيمة. طيب وقد أخرج الخلال في السنة من طريق حنبل قال في ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله أبو بكر بن عبيد وضرير بن علي المصطخي وفضل بن عاصم، فجاءوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت لهم فقالوا يا أبا عبد الله، هؤلاء علماء هم، يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشل، يعنون إظهارا لخلق القرآن الواثق، يعني لأن الواثق المعتصم حمل الأمر بعد المأمون حتى جاء المتوكل فنصر الله به الحق، فقال لهم أبو عبد الله فما تريدون؟ طبعا جديد، قالوا أن نشاورك في أن لسنا نرضى بإمرتي ولا سلطان، فنظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم عليكم بالنكرة بقلوبكم، انكروا بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح الإنسان. ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه ومضوا، ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد وما أحب لأحد أن يفعل هذا، وقال أبي يا أبا عبد الله هذا عندك صواب؟ قال لا هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر، يعني هذا الخروج عندك هذا صواب؟ قال لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ضربك فاصبر وإن فاصبر، فأمر بالصبر إلى غير ذلك من الآثار التي وجدت في هذا الباب. أظن في هذا الكلام إن شاء الله مقنع لمن يريد الاقتناء. لا لا ما نرى ذلك، ما نرى ذلك. نعم هذا أصل الذي عندنا. نعم هما الأولى اللي هما الأمراء والعلماء، والعلماء طبعا طاعتهم كذلك فيما يدلون فيه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نقف من هذا الباب الأخير إن شاء الله سيبقى معنا يعني ذا واحد في القلب العمومي. نعم نعم أنا كنت عايش في بلد أوروبي، عايش في أمريكا، مالكش دعوة بالسلطان.